بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. دخلنا في النوع الرابع وهو المسند. ما تعريف المسند؟ لك خلاص المرفوع مرفوع بسند ظاهر الاتصال. أحسن تعريف وتعريف الحاكم: اتصل أسناده مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر الحافظ بن حجر أنه يكفي أن يقال ظاهره الاتصال. والأمر سهل، لأنه إذا تبين الانقطاع لم يعد مسندا. إذا تبين الانقطاع على كلا القولين لا يعد مسندا. تعرف من أول من عرفه؟ الذي عرفه بالرفع والاتصال الخطيب ابن عبد البر الحاكم. ابن عبد البر ماذا قال؟ عندك ما رفع ولم يشترط الاتصال. وابن عبد نعم، والخطيب شرط الاتصال ولم يشترط رفعه، فكان تعريف الحاكم جامعا بين التعريفين وهو أصح. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: النوع الخامس المتصل، ويسمى الموصول، وهو ما اتصل إسناده مرفوعا كان أو موقوفا على من كان. قال السيوطي رحمه الله: النوع الخامس المتصل ويسمى الموصول أيضا، وهو ما اتصل إسناده. قال ابن الصلاح: بسماع كل واحد من رواته ممن فوقه. قال ابن جماعة: أو إجازته إلى منتهى، يعني ما اشترط السماع، يصلح الإجازة والكتابة، هي في حكم السماع كما ما ينتقل على الصلاح، لأنه قد بين في بابه أن لها حكم السماع. قال: مرفوعا كان إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو موقوفا على من كان. هذا اللفظ الأخير زاده المصنف على ابن الصلاح وتبعه ابن جماعة، فقال على غيره، فشمل أقوال التابعين ومن بعدهم. وابن الصلاح قصره على المرفوع والموقوف، ثم مثل الموقوف بمالك عن نافع عن ابن عمر عن عمر، وهو ظاهر في اختصاصه بالموقوف على الصحابة. وضحه العراقي فقال: وأما أقوال التابعين إذا اتصلت الأسانيد إليهم فلا يسمونها متصلة في حالة الإطلاق، أما مع التقييد فجاز، وواقع في كلامهم كقولهم: هذا متصل إلى سعيد بن المسيب أو إلى الزهري أو إلى مالك ونحو ذلك. قيل: والنكتة في ذلك أنها تسمى مقاطيع، فإطلاق المتصل عليها كالوصف لشيء واحد بمتضادين لغة. إسناد متصل. الإطلاقه مقطوع على أقوال التابعين وصف للمتن وليس وصف للسند، أنه لم يتصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، موقوف على التابعين، ما أضيف إلى التابع فهو مقطوع. ولكن لا بأس مع التقييد، قال: هذا إسناد متصل إلى سعيد بن المسيب. والمتصل يحتاج إلى تقييد على كل الحالة كل الحالات، لأنه يصلح إطلاقه على المرفوع ويصلح إطلاقه على الموقوف ويصلح إطلاقه على المقطوع، فيحتاج إلى تقييد. إسناد متصل إلى من؟ على حسب ما يحكم عليه، إن كان يحكم على حديث أو على أثر مرفوع موقوف على صحابي أو مقطوع. قال النوع السادس المرفوع وما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاصة لا يقع مطلقه على غيره، يعني إذا قيل هذا مرفوع عند الإطلاق ما يقع إلا على النبي صلى الله عليه وسلم، متصلا كان أو منقطعا. وقيل هو ما أخبر به الصحابي عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو قوله. قال السيوطي النوع السادس المرفوع وهو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاصة قولا كان أو فعلا أو تقريرا لا يقع مطلقه على غيره متصلا كان أو منقطعا بسقوط الصحابي منه أو غيره. وقيل أي قال الخطيب هو ما أخبر به الصحابي عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو قوله، فأخرج بذلك المرسل حيث قيده بالصحابي، معناه لو قال سعيد بن المسيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون خارج من هذا التعريف، وهو مرفوع. صحيح أنه مرفوع ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام فهو مرفوع سواء أضافه الصحابي أو التابع. قال شيخ الإسلام يعني ابن حجر والظاهر أن الخطيب لم يشترط ذلك، وأن كلامه خرج مخرج الغالب، لأن غالب ما يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم إنما يضيفه الصحابي. لا بس توجيه الحافظ طيب، أن الخطيب ما قصد الاشتراط وإنما قصد بهذا القيد خرج مخرج الغالب. قال ابن الصلاح ومن جعل من أهل الحديث المرفوعة في مقابلة المرسل، أي حيث يقولون مثلا رفعه فلان وأرسله فلان، فقد عنا بالمرفوع المتصل، يعني قد يطلقون رفعه ويقصدون به اتصال السند. متى هذا؟ إذا قابله بالمرسل، يقولون أرسله فلان ورفعه فلان، لما قابله بالمرسل معناه ضد الإرسال هو الاتصال، قل أرسله فلان فرفعه فلان أي وصله. إذن المرفوع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل سواء أضافه التابعي أو الصحابي. ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من التقييد من قوله وفعل، قد يضيف إليه صفة، قد يضيف إليه تقرير، قد يضيف إليه أشياء أخرى. يقال ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو المرفوع. قال نوع السابع الموقوف هو المروي عن الصحابة قولا لهم أو فعلا أو نحوه، قوله نحو دخل فيه إذا وصفه وصفا. التقرير لا ينسب إليهم، التقرير ما ينسب إلى الصحابة تقرير إلا إذا أظهر الموافقة بفعل أو بقول أو نحو ذلك، فيرجع إلى قول أو فعل. متصلا كان أو منقطعا، حتى لو منقطع السند ما أضيف للصحابي فهو موقوف لو كان السند ضعيفا ولو كان منقطعا، ويستعمل في غيرهم مقيدا، فيقال وقفه فلان على الزهري ونحو. عند فقهاء خراسان تسمية الموقوف بالأثر والمرفوع بالخبر، وعند المحدثين كل هذا يسمى أثرا، يدل على ذلك كتاب تهذيب الآثار ابن جرير الطبري، شرح فيه الأحاديث المرفوعة وأورد فيه الموقوفة، جمع بينه، شرح معاني الآثار للطحاوي، مشكل الآثار، كل هذا أورد فيه المرفوع، بل أصل الكتب هذه هي المرفوعة، الحديث المرفوع. وابن حزم سمى كتاب المحلى بالآثار، أي بالأحاديث والمرفوع والموقوف. لأن عند المحدثين كلها تسمى آثار، المرفوع والموقوف. دين النبي محمد أخباره، نعم المطية للفتى آثار. لا تسألن عن الحديث وأهله، فالرأي ليلا والحديث نهار. ولربما جهل الفتى سنن الهدى، والشمس بازغة لها أنوار. إذن الآثار موجود في كلام المحدثين على المرفوع والموقوف. هذا الاصطلاح الذي عند الخراسانيين اشتهر عند المتأخرين، عند أن يطلقون الآثار يريدون بها الموقوفة، اشتهر عند المتأخرين إطلاق الآثار يريدون بها الموقوفة، يقولون الأحاديث والآثار، الأحاديث والآثار، فيكون أرادوا بهذا الآثار الموقوفة. قال السيوطي: النوع السابع الموقوف والمروي عن الصحابة قولا لهم أو فعلا أو نحوه، أي تقريرا، متصلا كان إسناده أو منقطعا. تقدم أن التقرير ما ينسب إليهم إلا إذا أظهر الموافقة بقول أو فعل، فيرجع إلى الأول. متصلا كان إسناده أو منقطعا، ويستعمل في غيرهم كالتابعين مقيدا، فيقال وقفه فلان على الزهرين ونحوه. وعند فقهاء خراسان تسمية الموقوف بالأثر والمرفوع بالخبر. قال أبو القاسم الفوراني منهم: الفقهاء يقولون الخبر ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأثر ما يروى عن الصحابة. وفي نخبة شيخ الإسلام ويقال للموقوف والمقطوع الأثر. قال المصنف زيادة على ابن الصلاح: وعند المحدثين كل هذا يسمى أثرا، لأنه مأخوذ من أثرت الحديث، أي رويته، أي رويته. قال: فروع أحدها قول الصحابي كنا نقول أو نفعل كذا، إن لم يضفه إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم فهو موقوف، لما أضافه إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم اختار ابن الصلاح وقفه، وكذلك النووي هنا وآخرون. الصحيح أنه ما يقول مثل هذه العبارة إلا ويقصد بها الرفع، كنا نفعل كذا، يقصد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وإن أضافه فالصحيح أنه مرفوع. وقال الإمام إسماعيلي: موقوف الصواب الأول. قال السيوطي رحمه الله تعالى: فروع ذكرها ابن الصلاح بعد النوع الثامن، وذكرها هنا أليق، لأنها متعلقة بالموقوف. وذكرها بعد النوع الثامن الذي هو المقطوع، وذكرها هنا أليق. أحدها قول الصحابي كنا نقول كذا أو نفعل كذا أو نرى كذا، إن لم يضفه إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم فهو موقوف، كذا قال ابن الصلاح تبعا للخطيب. وحكاه المصنف في شرح مسلم عن الجمهور من المحدثين وأصحاب الفقه والأصول. وأطلق الحاكم والرازي والآمودي أنه مرفوع، وقال ابن الصباغ إنه الظاهر، ومثله بقول عائشة: كانت اليد لا تقطع في الشيء التافه. أخرج البياقي وغيره. الصحيح أنه مدرج من قول بعض الرواة، إما الزهري أو عروة. قال: وحكاه المصنف في شرح المهذب عن كثير من الفقهاء. قال: وهو قوي من حيث المعنى. حكاه المصنف أي النووي عن كثير من الفقهاء، قوي من حيث المعنى. نعم. وصححه العراقي وشيخ الإسلام. إذن العراقي يميل إلى أنه مرفوع، وكذلك ابن حجر. ما أورده الصحابي كنا نفعل كذا إلا يعني فيه شيء زائد على مجرد أنه ينسب إلى نفسه الفعل، أي يقصد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: من أمثلة ما رواه البخاري عن جابر بن عبد الله قال: كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا. الذي يتبادر إلى الذهن عند سماعك هذه الجملة أنه في عهد ماذا؟ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه ما أضافه، لكن عندما تسمع هذه العبارة من صحابي يقول كنا نفعل كذا، يتبادر الذهن مباشرة أنه قصد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وإن أضافه فالصحيح الذي قطع بالجمهور من أهل الحديث والأصول أنه مرفوع، كنا نفعل كذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن الصلاح: لأن ظاهر ذلك مشعر بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع على ذلك وقررهم عليه لتوفر دواعيهم على سؤالهم، على سؤاله، لتوفر دواعيهم على سؤاله عن أمور دينهم، وتقريره أحد وجوه السنن المرفوعة. ومن أمثلة ذلك قول جابر: كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه الشيخان. وقوله: كنا نأكل لحوم الخير على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه النسائي وابن ماجه. إذن هذا مرفوع. إذا كنا رجحنا في الأول الرفع فهذا من باب أولى، لكن الأول لم ينسب إلى الجمهور، أما هذا الثاني جمهور المحدثين على رفعه. وقال الإمام أبو بكر الإسماعيلي: إنه موقوف، وهو بعيد جدا، والصواب الأول. قال المصنف في شرح المصنف في شرح مسلم: وقال آخرون: إن كان ذلك الفعل مما لا يخفى غالبا كان مرفوعا، وإلا كان موقوفا. وبهذا قطع الشيخ أبو إسحاق الشيرازي. هذا في نظر، لأنه حتى ولو كان مما يخفى، لو كان يخالف في زمن الوحي لنزل الوحي ببطلان. كما قال جابر: كنا نعزل والقرآن ينزل. نعزل، العزل أمر خفي، واستدل به جابر على الجواز أنهم حصل منهم العزل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فإن كان في القصة تصريح باطلاعه فمرفوع إجماعا، كقول ابن عمر: كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي أفضل هذه الأمة بعد نبيه أبو بكر وعمر وعثمان، ويسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينكره. رواه الطبراني في الكبير والحديث في الصحيح بدون التصريح المذكور في صحيح البخاري، بدون زيادة: ويسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينكره. وكذا قوله: أي الصحابي: كنا لا نرى بأسا بكذا في حياة رسول الله، أو وهو فينا، أو وهو بين أظهرنا. طيب، هذه مسألة أخرى آخرها إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.